بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، ولا بد من وقفة سريعة حول حكم الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف، لأن هذه قضية اختلف فيها. أولا، يجب أن نعلم علم اليقين أنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. هذه قاعدة أصولية متفق عليها، فهو سنة. هذه قاعدة أصولية متفق عليها. أرأيت إذا الوضوء هو فرض، لأن الصلاة وهي فرض لا تؤدى إلا به، إذن هو فرض. الآن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، قاعدة أصولية ثانية، ما لم تكن قرينة تصرف عن الوجوب إلى شيء آخر، كأن يقول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هي لام الأمر، هذا أمر تهديد أو أمر إباحة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إباحة، أو أمر ندب: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ما دام هناك قرينة تصرف عن الوجوب، فالأمر يأخذ معنى الإباحة، ويأخذ معنى الندب، ويأخذ معنى التهديد. ما لم تكن هذه القرائن، فكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. طيب، حينما يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، خذوه أمر، هذا أمر يقتضي الوجوب. التطبيق: كيف نأتمر بما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف ننتهي عما عنه نهانا، إن لم نعرف ما الذي أمرنا وعن أي شيء نهانا؟ إذن معرفة سنة النبي القولية فرض عين. وإذا قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا حسنة إن لم نعرف سيرته؟ كيف عامل زوجته؟ كيف عامل أولاده؟ كيف عامل جيرانه؟ كيف عامل أصحابه؟ كيف كان في سلمه؟ كيف كان في حربه؟ كيف كان في الفقر؟ كيف كان في الغنى؟ كيف كان في السراء؟ كيف كان في الضراء؟ إذن ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم. يعني أنت حينما تحضر درس فقه السيرة لا تظنن أن هذا الحضور من ترف العلم بل من واجبات العلم، بل من الفرائض التي افترضت على المؤمنين، لأنهم مأمورون أن يأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم، وقد نهوا أن ينتهوا عن كل شيء نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معرفة سنة النبي القولية فرض عين على كل مسلم، لأن تنفيذ أمر الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه لا يتم إلا بمعرفة الأمر. ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين، لأن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لك هذا لا يتم إلا إذا عرفت سيرته. الآن إذا قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، إذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتا عندما يسمع قصة نبي دونه، فلأن يقوى إيماننا إذا سمعنا قصة سيد الأنبياء والمرسلين. قال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم، أم لم يعرفوا رسولهم يعني اعرفوا رسولكم. فإذا جلست في مكان، في بيت، في مسجد، في دعوة من أجل أن تتعلم شمائل النبي وأخلاق النبي ومنهج النبي وكمال النبي، فهذا من صلب الدين. الآية الثالثة قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا في منهج النبي، في دعوة النبي، في سنة النبي، ما بصاحبكم من جنة. أخواننا الكرام، الاحتفال بعيد المولد أي أن نجتمع في أي يوم من أيام العام من دون استثناء، وأن نحدث الناس عن سيد الأنام، هذا من الدعوة إلى الله، هذا من صلب النشاط الدعوي في الإسلام. لكن إياك أن تقول إن الاحتفال بعيد المولد عبادة، لأن الأشياء الأصل فيها الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بدليل قطعي الثبوت والدلالة. أما العبادات فبالعكس، الأصل فيها الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بدليل قطعي الثبوت والدلالة. لا تسمي الاحتفال بعيد المولد عبادة، سمه نشاطا دعويا، سمه تعريف الناس برسول الله، سمه شرح الشطر الثاني من كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالمناسبة أيها الإخوة، لا يمكن أن تعيش المثل إلا بمثل أعلى، وتكاد مشكلة المسلمين اليوم أنهم فقدوا المثل الأعلى، لذلك ضاعوا واختلفوا وأصبح بأسهم بينهم. المثالية تحتاج إلى مثل، القيم الأخلاقية تحتاج إلى كائن متحرك ترى صدقه، ترى أمانته، ترى عفافه، ترى كماله. من هنا كانت سعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة بشكل عملي. لو لم يكن في الدين إلا سيرة النبي لكفت، لأنها في الحقيقة كتاب وسنة، ولكن ليست قولا بل عملا. ولبعض العلماء رأي دقيق جدا وأنا أحترمه، أن دلالة أفعال النبي على فهمه لكتاب الله أدق من دلالة كلامه على فهمه لكتاب الله، لأن الكلام يؤول بينما الفعل لا يؤول. الفعل حدي أما الكلام احتمالي. يعني واحد يقول أنا أصلي بغير وضوء، ما هذا الكلام؟ ممكن هو يصلي على النبي بغير وضوء. يقول أنا أفر من رحمة الله، ممكن من المطر. يقول أنا أحب الفتنة، ممكن يحب أولاده. يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يقول أنا أكره اليقين، ممكن اليقين هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالكلام يؤول أما الفعل لا يؤول. هذا الموضوع القصير بدأت فيه الدرس، لأننا في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام ونتابع السيرة. أيها الإخوة الكرام، في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مر بخيمة أم معبد. أم معبد امرأة لها خيمة مر بها النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر. قال وكانت امرأة برزة، معنى برزة أي برزت محاسنها، هذا قول. معنى برزة أي امرأة موثوق برأيها وعفتها، القول الثاني أرجح، أو انكشف وجهها، أو كهلة لا تتحجب كما تتحجب الشابات. هذه المعاني وردت بكلمة برزة. يرجح عندي أنها امرأة موثوق برأيها وعفتها، وأنها كهلة لا تتحجب أو لا تخفي وجهها، وكأن الحجاب من الفطرة. هذه امرأة لم تسلم بعد، الحجاب من الفطرة. ورد في القاموس أن المرأة البرزة هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشابات. أيها الإخوة، وكانت امرأة برزة جلدة ليس بين جلدها وعظمها لحم كثير، يعني ممتلئة ولكنها ليست بدينة. وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي. قال بعض العلماء الاحتباء حيطان العرب، الخيمة ليس فيها حائط تستند إليه، بل إن القماش لا يحتمل أن تستند إليه. إذن كان العرب وهم في الصحراء يشبكون أصابعهم أمام ركبهم، وهذا هو الاحتباء. إذن هذه المرأة كانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها. يسألها النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه، سألها هل عندك شيء نشتريه؟ فقالت: والله لو عندنا شيء ما أعوزتكم إلى القرى، لو عندنا شيء نبيعكم إياه ما حملتكم على أن تسألوني، لأطعمتكم من تلقاء نفسي. لأن صفة الكرم والشجاعة من أبرز صفات الصحراء. ومرة إنسان كان من لصوص الخيل، تصنع الألم من شدة الحر، مر به فارس على فرسه فرق له ودعاه إلى ركوب الخيل. ما إن ركب هذا اللص الخيل حتى دفع صاحبها نحو الأرض وعدا بها لا يلوي على شيء. قال له صاحب الفرس: يا هذا، لقد وهبت لك هذه الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن تشيع هذا الخبر في الصحراء، فتذهب منها المروءة، وبذهاب المروءة يذهب أجمل ما في الصحراء. والآن الذين يمنعون الماعون: تقترض فلا تؤدي، يقترض فلا يؤدي. الآن معظم الناس يمتنعون عن الإقراض الحسن. هذا الذي اقترض ولم يؤدي منع الماعون، هذا الذي استعار حاجة فأتلفها منع الماعون. أنت حينما تسيء لمن أحسن إليك تمنع الماعون، تمنع المعونة. أيها الإخوة، ثم قالت: والشاء عازب، معنى عازب لا يدر ضرعها، وكانت سنة شهباء أي لا نبات فيها ولا مطر. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، يعني في جانب الخيمة، فقال: ما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم، أي التعب والمشقة والنصب. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، هي أضعف من أن تعطي اللبن. فقال عليه الصلاة والسلام بأدب جم: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حليبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ضرعها، مسح ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه، معنى تفاجت أي فرقت ما بين رجليها كي يسهل عليه حلب ضرعها، فتفاجت عليه ودرت. فدعا بإناء لها يربض الرهطة، معنى يربض أي يشبع، يروي الرهط أهلها، زوجة وأولادها. فدعا بإناء لها يربض الرهط فحلب فيه حتى علته الرغوة، فسقاها، سقى أم معبد، لم يشرب هو، سقاها أولا فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب هو. ساقي القوم آخرهم شربا. وحلب فيها ثانيا فملأ الإناء ثم غادره عندها وارتحل. فما لبس أن جاء زوجها يسوق أعنزا عجافا أي هزيلة من شدة الجوع، يتساوكن هزالا، يعني كل عنزة تشبه أختها في هزالها، لأن السنة شهباء قاحلة، فلما رأى اللبن قال أبو معبد: من أين هذا؟ والشاء عازب لا تدر ولا حلوبة في البيت. قالت: والله مر بنا رجل مبارك ومن حديثه كيت وكيت. قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، وضعوا 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، صفيه لي يا أم معبد. هذا هو درس اليوم، صفيه لي يا أم معبد. ولمرة واحدة في درس السيرة نصف شكل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أدق وصف ورد عن أم معبد، لكن أصحابه الكرام من شدة هيبته ومن شدة مكانته إذا جلسوا معه كأن على رؤوسهم الطير، لم يصفوا، لكن أم معبد وصفته. قالت: هذا الرجل ظاهر الوضاءة. الوضاءة النظافة والحسن، ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه. الكلمة كالكائن الحي، يولد ويشب ويهرم ويموت. في كلمات كثيرة جدا في التاريخ العربي الآن ليست مستخدمة. أضرب لكم مثل، قال بعض الشعراء في الجاهلية: مدخوصة بنحيص الدحص بازلها، له صريف صريف القعو في المسد. فهمتوا شيء؟ هي لغة عربية كلها كلمات الآن غير مستعملة. فهذا الوصف رائع جدا، إلا أنه أكثر كلماته تحتاج إلى شرح. رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني نظيفا حسن الوجه، أبلج الوجه، وجه مشرق ليس عبوسا قمطريرا، حسن الخلق يعني كامل، لم تعبه سجلة. ما هي السجلة؟ ضخامة البطن. لم تعبه سجلة، ما له بطن كبير. التجار أحيانا يستخدمون كلمة بطن كبير لمعنى آخر. نعم. ولم تزري به صعلة. الصعلة صغر الرأس، ليس بطنه كبيرا ولا رأسه صغيرا. وسيم، وسيم يعني جميل. وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وسيم قسيم، معنى قسيم له من كل أنواع الحسن قسم، يعني الحسن قد يكون طول، قد يكون بياض، قد يكون إلى آخره، له من كل أنواع الحسن نصيب قسم. في عينيه دعج، عيناه واسعتان، وبياضها شديد النصوع، وسواد بؤبؤها شديد السواد. وهذا هو الحور في اللغة، شدة بياض العين مع شدة سوادها. في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف. الأشفار رموش عينه طويلة، وفي أشفاره وطف. وفي صوته صحل بحة. كبار قراء القرآن الكريم، بعض كبار القراء له بحة محببة جدا، بحة الصوت فيها أنس، النفس تطرب لهذه البحة. في صوته صحل، وفي عنقه سطع، عنقه طويلة، في رأس ملزوق بالكتف، وفي عنق جميل. وفي لحيته كساسة، شاة شعره غزير، أكحل في سواد جسمه طبيعي من دون كحل، أكحل أزج من أدق ما قال العلماء وعلماء اللغة في أزج، يعني حواجبه طويلة ورقيقة ومنقطعة بين العينين في بياض ناصع بين الحاجبين، حاجب طويل ورقيق ومنعرج أقرن يميل مع العين، طويل ورقيق ومنعرج وبين الحاجبين بياض ناصع، أزج أقرن شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، من رآه بديهة هابه ومن عامله أحبه. دخل عليه رجل أصابته رعدة، قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، حتى أن أصحابه الكرام قالوا من رآه بديهة هابه ومن عامله أحبه. إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، في إنسان على البعد جميل، إذا قرب منك والعياذ بالله. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأحلاهم من قريب، يعني جميل على البعد وعلى القرب، حلو المنطق، كلامه جذاب، بالتعبير الحديث متحدث لبق، يأسر القلوب بكلامه. لا نذر، معنى نذر أي قليل الكلام. أيام تسأل الطبيب ما الوضع؟ أخذ مبلغ كبير ما بيتكلم ولا كلمة، خذ الدواء بس. المريض بيحب يفهم شو وضعه، يعني الحالة صعبة سهلة، علاجها سهل. عيب بالإنسان قلة كلامه، في إنسان قلة كلامه جفاء لمن حوله، وفي إنسان لا يحتمل من كثرة كلامه. كان عليه الصلاة والسلام حلو المنطق، منطقه لا نذر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، كأنه عقد، الحبة الأكبر الأصغر الأصغر، نظم الكلام فن. كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا هو طويل، تشنأه العين من طوله، ولا هو قصير تقتحمه العين من قصر، لا هو قصير يقتحم ولا طويل يصعب أن تنظر إليه. قال له واحد قصير لواحد طويل، الطقس عندك كيف فوق؟ في مسافة. لأنه ربعة أي ليس بالطويل ولا بالقصير، معتدل، لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه عين من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا. معه اثنين، حادي الإبل وسيدنا الصديق، غصن بين غصنين، النبي الكريم كغصن أنظر الأغصان الثلاثة، أجملهم وأحسنهم قدرا. له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود أي التف الناس حوله، محشود مخدوم، لا عابس ولا مفند. في إنسان ينتقد دائما، متعب، ظله ثقيل، كل شيء ينتقده، لا عابس ولا مفند، لا ينتقد. قال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش، يعني هذه الصفات الكاملة. بالمناسبة أيها الإخوة، هذا الإنسان الكامل الجميل الرحيم الحكيم المتواضع الأخلاقي الذي يوحى إليه، الذي معه القرآن، الذي آتاه الله المعجزات، الفصيح الحكيم، كل هذه الكمالات، قال له الله: أنت بالذات على كل هذه الخصائص، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالواحد لو لم يكن نبيا ولا رسولا ولا يوحى إليه ولا معه قرآن ولا معجزات، وليس فصيحا وليس جميلا، ومع ذلك فهو غليظ. ولو كنت فظا غليظ القلب، أنت بالذات لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي تطلبه، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى المدينة. هذا أدق وصف مر بالسيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم، في شكله أولاً، وفي أخلاقه وتواضعه وأدبه وحسن صحبته مع إخوانه. هذا الدرس الوحيد في فقه السيرة متعلق بشكل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جمعت لكم بعض الأحاديث الشريفة حول خلقه صلى الله عليه وسلم. علمنا النبي الكريم أن أحدنا إذا وقف أمام المرآة ورأى شكله حسنا، يعني له عينان وله أنف طبيعي وله حجم معتدل، يعني شكله تام، كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. لأنه قيل: جمال الجسم مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. جمال الجسم مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. واحد أنيق جدا، جميل الصورة، تكلم كلاما بذيئا، فقال له أحدهم: إما أن تتكلم وفق هندامك، وإما أن ترتدي ثيابا وفق كلامك. أخواننا الكرام، تجلس مع مؤمن، والله لا أبالغ، 30 عام، تصحب مؤمنا 30 عاما، لا تستمع منه إلى كلمة نابية أبدا. لسانه مضبوط. يا رسول الله، أو نؤاخذ بما نقول؟ قال له: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ومن عد كلامه من عمله نجا، لأن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، متفق عليه. يعني كل واحد منا إذا الله عز وجل كمل خلقه عليه أن يسعى ليكمل أخلاقه. وكان عليه الصلاة والسلام أبيض مليح الوجه، ولا تنسوا مرة ثانية الدعاء المأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقف أحدكم أمام المرأة ورأى شكله حسنا أن يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان عليه الصلاة والسلام مربوعا عريض ما بين المنكبين، كث اللحية تعلوه حمرة، التعبير الدارج على كل خد وردة، تعلوه حمرة. لقد رأيته في حلة، يقول راوي الحديث: رأيته في حلة ما رأيت أحسن منه. أخواننا الكرام، الإنسان بحاجة إلى الجمال. إذا رتب بيته، نظف بيته، رتب محله التجاري، أنا لا أقول أن تشتري أشياء غالية، لكن الجمال لا يحتاج إلى مال، يحتاج إلى ذوق فقط. المسلم كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال: حسنوا رحالكم، أصلحوا رحالكم، وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. كان عليه الصلاة والسلام ضخم الرأس واليدين والقدمين، حسن الوجه، لم أر قبله ولا بعده مثله، رواه البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام وجهه مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. لذلك ورد في بعض الأحاديث: إذا كان الوجه الحسن رجلا لكان رجلا صالحا. وكنا نعرف ذلك مسرور. وكان عليه الصلاة والسلام لا يضحك إلا تبسما، يعني في ضحك في قلة أدب، يضحك الإنسان لكن كان ضحكه التبسم. في شخص بيقلب لورا. وعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، يعني أعماق الحلق. الإنسان أيام بيضحك بيفتح فمه هيك، ترى إلى أعمق حلقه. تقول السيدة عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان ضحكه التبسم. ويقول سيدنا جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فجعلت أنظر إليه وإلى القمر وعليه حلة، فإذا هو عندي أجمل من القمر. الله عز وجل جميل، ويكسب المؤمن جمال ولو كان ملونا. سيدنا بلال ملون، أنا متأكد
أن في وجهه نور. الإنسان بيكون أيام لونه فاتح جدا واستوفى الجمال البشري، لكن في ذنوب ومعاصي وآثام وخبث بتلاقي وجهه في فتور، في غبرة ترهقها قترة. أيها الإخوة، أبو طالب وصف النبي عليه الصلاة والسلام شعرا قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يطعم اليتامى ويمنع الأرامل من أن تظلم. أيها الإخوة الكرام، الحياة الدنيا كما يقال ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة، والإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. ومن أدق تعريفات الإنسان أنه زمن، أو أن أثمن شيء يملكه هو الزمن، وأن الزمن رأس ماله، وأن هذا الزمن إما أن ينفق استهلاكا وإما أن ينفق استثمارا. فإذا طلبت العلم وتعرفت إلى سيد الخلق وسرت على منهجه أنشأ الله لك حقا عليه. أنا أخاطب الشباب، المستقبل مخيف، لكنك إذا كنت مع الله مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعامل الشاب المؤمن كما يعامل الشاب المتفلت. قال تعالى، دققوا في هذه الآية أيها الشباب، يعني سمعت خبر أنه مما يلفت النظر أن رواد المساجد في دمشق خبر أذيع قبل يومين من الشباب، وأنا أخاطب الشباب وريح الجنة في الشباب. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعامل شاب مؤمن يخاف من الله كما يعامل شاب فاسق، بل ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. إن الله عز وجل ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي، انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. إذن ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. حضور درس فقه السيرة مما يجب على كل مسلم. لماذا؟ ليعرف عن النبي أخلاقه، ليعرف عن النبي شمائله، ليعرف عن النبي رحمته، ليعرف عن النبي تواضعه، ليعرف عن النبي حكمته، ليعرف عن النبي عفته. سيدنا جعفر لما سألوا النجاشي: حدثنا عن نبيكم، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله إلينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، والحمد لله رب العالمين.